كم أنا سعيد بلقائي معكم أصدقائي المستمعين. سنعود بعد لحظات إلى مادة دراستنا أخبار الأيام الأول، ولكن ألفت انتباه أصدقائنا الجدد الذين ينضمون إلينا لأول مرة في هذا اليوم إلى أن القائمين على هذا البرنامج يقدمون نسخة من كتب أخبار الأيام لكل من يتابع الدراسة ولا يملكها، وهي جزء من الكتاب المقدس، ولا يتصور أحدنا أنه كتاب مجلد ومذهب لكي نطمع فيه، بل ما يطمع فيه رغم صغر حجمه وتواضعه هو فحواه، رسالته التي يضمها. ستقدم الأخت ميسون عناوين المراسلة في آخر الحلقة بإذن الله. نأتي اليوم إلى ختام تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الأول، على أننا سنواصل التأملات في العهد القديم في سفر أخبار الأيام الثاني، وذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. في المرة الماضية رأينا داود يرتب الكهنة ضمن مجموعات، حيث كانت المجموعة الواحدة تخدم تحت رئاسة واحد من أبناء هارون، ثم تأتي مجموعة أخرى وتحل محلها، وكانت عملية تغيير المناوبات تتم بدقة وترتيب. في الفصل 25 رأينا داود ينظم صفوف المغنين بنفس الطريقة التي نظم بها صفوف الكهنة، ويسمي التسبيح خدمة والقائمين به رجال العمل، فهي أعظم خدمة وأمجد عمل أن نشترك في التسبيح لله. نظم داود الخدم أيضا، وهكذا وجد حراس على كل باب. من ناحية أخرى كان لابد من وجود خازن أو أمين للصندوق لمسك الحسابات المالية للهيكل. في الفصل 27 رأينا داود يعين 12 رئيسا، كل واحد منهم يخدم شهرا واحدا في السنة، ومسؤوليته كانت على 24,000 من الشعب. ثم بدأنا نتأمل في الفصل 28 من أخبار الأيام الأول، حيث عقد داود اجتماعا كبيرا لقادة الشعب، قدم فيه رسالة هامة للشعب ورسالة لابنه سليمان على مسمع من أفراد الشعب. كشف لهم ما كان في قلبه أن يبني بيتا لله، وأكد على أن الله اختار سليمان خليفة له، ويعزي اختيار سليمان إلى الله. داود قد أعد كل ما يلزم لبناء الهيكل، والآن يقدم الخطة والرسم أو المثال لسليمان. نواصل اليوم إذن تأملاتنا فيما تبقى لنا من سفر أخبار الأيام الأول، وما زلنا في الفصل 28 منه. يقول العددان 14 و15: فمن الذهب بالوزن لما هو من ذهب، لكل آنية خدمة فخدمة، ولجميع آنية الفضة فضة بالوزن، لكل آنية خدمة فخدمة، وبالوزن لمنائر الذهب وسروجها من ذهب، بالوزن لكل منارة فمنارة وسروجها، ولمنائر الفضة بالوزن لكل منارة وسروجها حسب خدمة منارة فمنارة. كما تلاحظ لم يكن هناك تقطير في الهيكل، بل كانت المصاريف هائلة وضخمة، وقد فعل داود كل هذا إكراما وتمجيدا للرب. عدد 19: قد أفهمني الرب كل ذلك بالكتابة بيده علي، أي كل أشغال المثال. ونحن نواصل في كلمات داود صديقي للشعب. كما ترى فإن مثال الهيكل كان من الله، تماما كما كان مثال خيمة الاجتماع الذي أعطاه الله لموسى كان أيضا من الله. الله أعطى الطريقة والمثال، واختار الموقع في بيدر أرنان اليابوسي، وأوحى لداود وشجعه على ذلك، ولكنه لم يسمح له أن يبني الهيكل بنفسه. كان الهيكل مقدسا في مضمونه وفيما يشير إليه، أي المسيح، لذلك لا يجب أن يكون مقدسا وعظيما فقط، بل أيضا يجب أن يكون له مغزاة، ولذلك لم يترك أمر تصميمه للفكر البشري. عدد 20: وقال داود لسليمان ابنه: تشدد وتشجع واعمل، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب الإله إلهي معك، لا يخذلك ولا يتركك حتى تكمل كل عمل خدمة بيت الرب. كان داود متحمسا لبناء الهيكل وأراد أن يبث الحماس في نفس سليمان، وهذه الكلمات هي لنا أيضا من بعد سليمان. اسمع الله وهو يقول لك يا صديقي، تشدد وتشجع واعمل، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب الإله معك، لا يخذلك ولا يتركك. ثم قال داود لسليمان أيضا وهو ذا فرق الكهنة واللويين لكل خدمة بيت الله، ومعك في كل عمل كل نبيه بحكمة لكل خدمة، والرؤساء وكل الشعب تحت كل أوامرك. وهكذا أخذ داود بتحريك سليمان وقادة المملكة لهذا العمل الجليل النبيل، وما كان على سليمان إلا أن ينفذ الخطط التي رسمها داود أبوه. نأتي الآن إلى الفصل 29 والأخير من أخبار الأيام الأول، وينتقل التركيز الآن من الهيكل إلى المملكة، وسنسمع كلمات داود الأخيرة جدا لشعبه. وهذه هي العادة، أن يجمع المحتضر المقربين إليه قبل مماته ويقول لهم كلمات أخيرة وذات معنى. هذا ما عمله يعقوب وموسى وغيرهما. تعال بنا نستمع إلى كلمات داود الأخيرة من الفصل الأخير من أخبار الأيام الأول. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الفصل 29 الأعداد 9 الأولى.
وقال داود الملك لكل المجمع: إن سليمان ابني الذي وحده اختاره الله إنما هو صغير وغض والعمل عظيم، لأن الهيكل ليس لإنسان بل للرب الإله، وأنا بكل قوتي هيأت لبيت إلهي الذهب لما هو من ذهب، والفضة لما هو من فضة، والنحاس لما هو من نحاس، والحديد لما هو من حديد، والخشب لما هو من خشب، وحجارة الجزع، وحجارة للترصيع، وحجارة كحلاء ورقماء، وكل حجارة كريمة، وحجارة الرخام بكثرة. وأيضا لأني قد سررت ببيت إلهي لي خاصة من ذهب وفضة، قد دفعتها لبيت إلهي فوق جميع ما هيأته لبيت القدس، 3000 وزنة ذهب من ذهب أوفير، 7000 وزنة فضة مصفى لأجل تغشية حيطان البيوت، الذهب للذهب والفضة للفضة، ولكل عمل بيد أرباب الصنائع، فمن ينتدب اليوم لملء يده للرب. فانتدب رؤساء الأباء ورؤساء أصباط إسرائيل ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء أشغال الملك، وأعطوا لخدمة بيت الله 5000 وزنة و10000 درهم من الذهب و10000 وزنة من الفضة و18000 وزنة من النحاس و100000 وزنة من الحديد، ومن وجد عنده حجارة أعطاها لخزينة بيت الرب عن يد يحيئيل الجرشوني، وفرح الشعب بانتدابهم لأنهم بقلب كامل انتدبوا للرب، وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما.
إذن يتكلم داود أمام ممثلي الشعب المجتمعين، تكلم ما كشف عن عمق تكريسه: إن سليمان ابني الذي وحده اختاره الله إنما هو صغير وغض، والعمل عظيم لأن الهيكل ليس لإنسان بل للرب الإله. كان سليمان عديم الخبرة، قد تربى في قصر النساء كما قلنا، ولم يكن رجل حرب يعرف الشدائد كأبيه. ثم يتكلم داود مرة أخرى عن المعدات الضخمة التي أعدها بنفسه للبناء، وكيف أنه قدم من مخصصاته الشخصية من الذهب والفضة، وكان ذهب مدينة أوفير الذي أعده داود أنقى أنواع الذهب في تلك الأيام. لقد وضع الله أولا في حياته وفرح لذلك. يقول: لأني قد سررت ببيت إلهي. أرجو أن يكون الله الأول في حياتك يا أخي، وأنه وخدمته موضوع سرورك وفرحك. لقد أحب داود الرب جدا، ولذلك فقد أعطى بقلبه كل هذه الكنوز الوفيرة. وهكذا استطاع أن يشجع الشعب ويسألهم: فمن ينتدب اليوم لملء يده للرب؟ كان مثالا للشعب في العطاء، وهذا سمح له أن يضع تحديا أمامهم. لم يأمرهم بالدفع، ولم يجبرهم على الدفع كضريبة أو كجزية، ولكنه ألمح إليهم أن الفرصة مواتية لمن يريد أن يقدم للرب تقدمة اختيارية وليس عن حزن أو اضطرار. كما أن ما كانوا سيقدمونه كان سيضاف إلى ما سبق وقدمه هو. إن كل من يقدم للرب بسرور كما فعل داود سيملأ يده بتقدمة المحبة هذه للرب. كما أن أي عمل نعمله لأجل الله يجب أن يكون بكل قوتنا، وإلا فسيكون عديم التأثير. نعم صديقي، كان للسخاء الذي أظهره داود صداه في نفوس الحاضرين فاقتدوا به. فانتدب رؤساء الآباء ورؤساء أصباط إسرائيل ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء أشغال الملك وأعطوا لخدمة بيت الله. الذين يضعون قلوبهم على خدمة الرب لن يجدوا صعوبة أو مشقة أن يقدموا لها أثمن ما عندهم. وماذا كانت نتيجة هذا العطاء السخي؟ وفرح الشعب بانتدابهم، لأنهم بقلب كامل انتدبوا للرب، وداود الملك أيضا فرح فرحا عظيما. إن فرح العطاء قد عم الجميع، وكما قال الرب: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. وهنا يجب القول إن الرب قد قدم أعظم مثال إذ أعطانا نفسه، الأمر الذي يحفزنا أن نعطي عن طيب خاطر ونضحي بغير تردد، أن ننفق وننفق. وكم يكون فرح الرب عظيما وهو يرى شعبه يسير في أثر خطواته. وبعدما استراحت نفس داود لأجل ما رآه حوله، نظر إلى أعلى بالحمد والشكر وبارك الرب قائلا: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد. ومن الجدير بالذكر أن كل مزامير داود الأخيرة كانت تفيض بالحمد والشكر، وكلما اقتربنا من عالم التسبيح إلى أبد الآبدين في السماء وجب علينا أن نلهج بألسنتنا بلغة ذلك العالم الذي نحن ذاهبون إليه. لاحظ أنه يقول أبينا، واليوم الله يصبح لنا أبا بالإيمان بالرب يسوع. فعندما تقبل المسيح في حياتك أخي الكريم، تدخل إلى عائلة الله ويصبح الله أباك ومقتنيك. الصلاة التي يرفعها داود هنا تعتبر من أروع صلواته هو، ومن أروع تسبيح الحمد التي وردت في العهد القديم. يقول من العدد 11: لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل. فعلا صلاة جميلة ورائعة تجمع في معانيها أشواق وطموحات القرون. يعطي العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد لله الذي بيده القوة. صلاة هائلة مليئة بالحمد والشكر والتسبيح، فهو يقدم الشكر لله لأجل نعمته الذي أعطى الشعب أن ينتدب للرب. وكلما تعبنا لأجل الرب أكثر، شعرنا أننا مديونون أن نشكره أكثر، إذ شرفنا بامتياز خدمته. صلاة تستثني استحقاق الإنسان وتعلن اعتماده على الله. صلاة تكشف عن الاتضاع والاعتراف وتكريس النفس وتقديمها لشخص الله. صلاة تبين أن الكل لله، وهذا يذكرني بالصلاة التي علمها الرب لتلاميذه عندما قال: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يقول داود للرب: لك يا رب الملك. هل حقا يملك الله على كل الأرض اليوم؟ لو كان كذلك لما رأينا الكوارث والفواجع والمآسي والأمراض والدموع. العالم اليوم في قبضة إبليس بسماح من الله طبعا، ولكن سيأتي يوم يستعاد فيه الملك لله، كما كان في البداية عندما خلق الله الإنسان حرا في جنة عدن. هذا من الناحية الزمنية، أما من الناحية الأبدية فالله يسود على كل شيء، إنه حكم السماء على الأرض. والسؤال الهام: هل يسود الله على حياتك يا أخي؟ هل هو الملك؟ هل هو الكل في الكل؟ أرجو أن تكون قادرا على الهتاف مع داود: لك يا رب الملك. ثم يقول داود في العددين 14 و16: ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا؟ لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. أترى مستمعي، لا يمكننا أن نقدم شيئا لله من عندياتنا، فالكل له، ولكنه يريدك أن تعطيه، ويريد أن يباركك على عطائك. وكلما ضيقنا العطاء لله كلما ضاقت بنا الحياة أكثر. فلنعطي بسخاء أخي الكريم، هذه هي إرادة الله لحياتنا. وبعد ذلك نرى داود يصلي لأجل شعبه ولأجل سليمان ابنه ويقول: يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل آبائنا، احفظ هذه إلى الأبد في تصور أفكار قلوب شعبك، وأعد قلوبهم نحوك. وأما سليمان ابني فأعطه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك، شهاداتك وفرائضك، وليعمل الجميع، وليبني الهيكل الذي هيأت له. ثم بعد ذلك طلب داود من الجماعة أن يباركوا الله، فخروا وسجدوا للرب. وبعدما قدموا آلاف المحرقات وأكلوا وشربوا أمام الله تعبيرا عن فرحهم بالرب، بعد كل هذا ملكوا سليمان ومسحوه للرب رئيسا. عدد 22 و23: وأكلوا وشربوا أمام الرب في ذلك اليوم بفرح عظيم، وملكوا ثانية سليمان بن داود ومسحوه للرب رئيسا وصدوق كاهنا، وجلس سليمان على كرسي الرب ملكا مكان داود أبي، ونجح وأطاعه كل إسرائيل. إذن أطاع الشعب سليمان وخضع له الرؤساء، وعظم الرب سليمان جدا في أعين جميع الشعب. وأخيرا يموت داود بعد عمر طويل. عدد 26 إلى 28: وداود بن يسى ملك على كل إسرائيل، والزمان الذي ملك فيه على إسرائيل 40 سنة. ملك 7 سنين في حبرون، وملك 33 سنة في أورشليم، ومات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنا وكرامة، وملك سليمان ابنه مكانه. هذا هو السجل الذي قدمه الله لنا إذ أرادنا أن نعرف كيف شعر تجاه داود. كم تشجعنا حياة داود، ففيها نرى أنفسنا كبشر نحتاج الله ونضعه أولا في حياتنا. لا يمكننا أن نبني له هيكلا، لكننا نستطيع أن نقدم أجسادنا هياكل. يا لسعدنا عندما نسلم أنفسنا له. وهكذا أحبائي نكون قد انتهينا من دراسة سفر أخبار الأيام الأول، وسنبدأ المرة القادمة الدراسة في سفر أخبار الأيام الثاني إن شاء الله. وأحب قبل أن أودعكم أن أقول بعض الكلمات كمقدمة لدراستنا المقبلة. سنرى في سفر أخبار الأيام الثاني سليمان مشغولا بجدول الأعمال الذي تركه أبوه بين يديه. رأينا في أخبار الأيام جداول الأنساب التي أعطيت لتقودنا إلى داود الذي منه يأتي المسيح حسب الجسد. والآن سننتقل من الحديث عن داود إلى سليمان. أعيد وأقول بأن سفري أخبار الأيام الأول والثاني يعطياننا وجهة نظر الله للأحداث، كما رأينا أن أهم مشاريع داود في نظر داود كانت بناء الهيكل، إذ وضع الله أولوية في حياته، أعطاه المكانة الأولى، كما أن بناء الهيكل كان أهم مشاريع داود بالنسبة لله أيضا. وسنرى في أخبار الأيام الثاني تحقيق رغبة داود في بناء الهيكل. في الواقع هناك موضوعان رئيسان لسفر أخبار الأيام الثاني، وهما بناء الهيكل والانتعاش. هذا السفر يغطي نفس الحقبة التي غطاها سفر الملوك، ولكنه يشدد على نقاط معينة من منظور الله. الفصول التسعة الأولى من السفر تعطينا حكم سليمان، ستة من هذه الفصول مخصصة للحديث عن بناء الهيكل. من الواضح أن الله شدد على هذا الموضوع، ويعتبر بناء الهيكل أهم إنجازات سليمان. من الفصل العاشر وحتى نهاية السفر نرى المملكة المنقسمة وتعاقب الملوك عليها، وقد رأينا أنه لم يوجد أي ملك صالح في المملكة الشمالية وعاصمتها السامرة، وهكذا فإننا لا نجد تركيزا على هذه المملكة في سفر أخبار الأيام الثاني. التركيز سيكون على المملكة الجنوبية وعاصمتها أورشليم. كان ملوك الجنوب أشرارا أيضا ما عدا خمسة، وهم آسا، يهوشافاط، يؤاش، حزقية ويوشيا. هؤلاء الملوك أعادوا النهضة والانتعاش إلى الأمة، وسنتحدث كثيرا عن الانتعاش في هذه المقاطع من أخبار الأيام الثاني. إذا تواعد معي في الحلقة المقبلة صديقي لنبدأ دراسة جديدة، والرب يباركك.